ريحانة العلماء,
ريحانة العلماء,
حبه للأطفال وحب الأطفال له.
تخلقوا بأخلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من البشر والسماحة وإفشاء السلام, فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وله المقام الأعلى على البشر, كان يبدأ من لقيه بالسلام, هو نفسه يبدأ, لا يدع المجال لغيره ليسلم, بل هو يبدأ عليه الصلاة والسلام, وكان يمر بالصبيان فيسلم عليهم, وكان يمازح الصبيان, وكان يمهلهم حتى يقضوا نهمتهم. كان صبي له طير يسمى النغير يشبه والله أعلم العصفور, وكان يلعب به كعادة الصبيان, وكان مسرورا به, فلما مات حزن هذا الطفل, فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمازحه يقول: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ تلطفا. وفي يوم من الأيام وهو يصلي بالناس كان ساجدا, فجاء ابنه الحسن وركب عليه فأطال السجود, فلما انصرف من صلاته قال لأصحابه: إن ابني ارتحلني. وش معنى ارتحلني يا جماعة؟ وش معناه؟ يعني جعلني راحلة له, وإني تركته حتى يقضي نهمته. اللهم صل وسلم عليه, صلوا عليه, اللهم صل وسلم عليه. مع أنه يصلي إماما في الجماعة, لكن هذه مدة لا تشق على المأمومين وتطيب بها نفس الصبي.
وكان رحمه الله لطيفا يلاطف الصغار, وكان في طريقه بين البيت والمسجد مدرسة ابتدائية, فإذا مر بها وقت خروج الطلاب سلم عليهم ولاطفهم ومزحهم, فجاءه مرة طفل يقول: يا شيخ أجب لي على أسئلة هذه المسابقة. فقال: أجيب, لكن إذا فزت تعطيني نصف الجائزة. وجاءه مرة طفل إلى حلقته في المسجد, شوف سبحان الله لما يكون العلماء مأوى حتى الأطفال. وجاءه مرة طفل إلى حلقته في المسجد وجعل يخترق الطلبة ويتخطى الرقاب, الطلاب يستغربون: هذا الطفل الذي يتجه إلى الشيخ وقت الدرس. حتى وصل الطفل إلى الشيخ وقام على رأسه, قال له ببراءة الأطفال: أعطيني ريال جديد. فلم يتردد الشيخ بإعطائه ريالا وبكل سرور, ولعلها كانت ملحة وترويحا للطلاب.
كان رحمه الله تعالى متواضعا, يستوقفه الصبية الصغار في طريقه إلى بيته, وربما كانت أيديهم مضمخة ببعض الوحل والتراب فيستوقفونه, فيقف رحمه الله تعالى, فإذا ما طلب منه أحدهم أن يتلو حتى يقبل على جبهته دنا رحمه الله تعالى حتى ينال هذا الصبي الصغير ما أراد.
هكذا يكون المؤمن. ثم اعلم يا أخي أنه بالتجربة كلما تواضعت للصبيان الصغار الصغار وطيبت نفوسهم ووسعت صدورهم بإهداء اللعبة لهم أو الحلوى أو ما أشبه ذلك, فستجد قلبك ازداد رقة ولطفا, لأنك رحمت من يستحق الرحمة, والراحمون يرحمهم الرحمن. عكس ما يفعله بعض الجفات, إذا دخل ولد إلى المجلس انتهره, رح لهلك, اذهب افعل. لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالجماعة ويصبر حتى يقذف ابنه نهمته من ركوبه, ويصلي بالجماعة وهو يحمل ابنة بنته أمامة بنت زينب. جرب تجد, كن رحيما بالصبيان الصغار, يلقي الله في قلبك الرحمة
دروسه وفتاوي. وكانت دروس الشيخ تمتاز بالغزارة العلمية, ومع ذلك فهي سهلة وواضحة للجميع, وامتازت فتاويه بقوتها وإسناده إلى الدليل العلمي المقنع, لذا أقبل على دروسه العامي قبل طالب العلم والصغير قبل الكبير. ومن رأى حلقة الشيخ في المسجد الحرام يتضح له إقبال الناس على دروسه.
فهذه الليلة ليلة الخميس 11 من شهر رمضان المبارك عام 21 و400 وألف، وفيها نفتتح اللقاء بين فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين وإخوانه المسلمين في المسجد الحرام ومن يستمع إليه في غيره. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللقاءات لقاءات مباركة ينتفع بها الجميع، إنه على كل شيء قدير. وسيكون موقع تلقي الأسئلة والجواب عليها عند باب العمرة من المسجد الحرام في الدور الثاني، فمن كان له سؤال فليحضر إلى هذا المكان، فإن فيه رجلا يتلقى الأسئلة ويعرضها على فضيلته. ولنترك الموقع لفضيلة الشيخ للكلام على ما تيسر والإجابة على الأسئلة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، أيها المؤمنون، أيها القادمون إلى بيت الله الحرام في هذه السنة المباركة عام 21 و400 وألف، نبتدئ اللقاءات التي كانت مستمرة في الأعوام الماضية لنتكلم بما ييسره الله عز وجل على ما في رمضان وغيره من الفضائل والطاعات والأعمال الصالحة. أيها المؤمنون في كل مكان، من الله عز وجل على هذه الأمة بشهر رمضان المبارك وجعل فيه خصائص لم تكن لغير هذه الأمة من الأمم.
أسلوبه في التدريس يفهمه طالب العلم والعامي.
انظر ما دخل قلاة الأرض، أنواع وأجناس من المخلوقات، من بني آدم وغيرهم، من السباع والوئام والهوام وغيرها، تجد العجب العجاب. انظر إلى النمل الآن من أصغر المخلوقات وفيها عجائب. النملة إذا اختارت المكان الذي تحفر فيه جحر لها ما تأتي إلى المطمئن من الأرض والطامن من الأرض، تختار إيش؟ العالي، تختار العالي خوفا من الأمطار، لأن العالي يزل عنه المطر، فهي تختار المكان العالي. إذا أخذت الحبة لتدخره لوقت لا تستطيع الخروج من جحرها، تأخذ حبة تدخر جحرها، إنه في زمن الشتاء ما تستطيع أن تخرج من البرد، وباطن الأرض أدفأ لها. تختار الحبة التي تريد أن تدخره، ولكنها تأكل رؤوس الحب، تأكل رؤوس الحب. لنفرض أنها أخذت برا، أخذت برا تأكل رؤوس الحب، حبة البر، علشان علشان ما تنبت فتسد عليها. إذا جاء المطر الكثير ونزل البلل على حبوبها، إيش تعمل؟ تخرج به، لا انتهينا، تخرج هي به، تشاهدها تخرج به إلى الشمس حتى ينشف وترجع. ولكن أظن الطامع منكم إذا رأى هذا الحب المنشور سوف إيش؟ سوف يأخذه. طيب، هذا أليس هذا من آيات الله؟ بلى والله من آيات الله. ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة أن رجلا كان معه طعمة لحمة، قطعة من اللحم أو من العظم طعمة، فوجد ذرة، الذرة تعرفونها أو لا؟ النملة الصغيرة، فوضع الطعمة أمامه، فلما تيقنت أنه طعم حاولت أن تحملها ما تستطيع لأنه كبير، فذهبت إلى أصحابها في جحرهم وقالت هلم إلى الطعام. أنا أحكي بلسان الحال مو بلسان المقال، ما أدري عندي هي عربية ولا غير عربية. المهم أنها دعت قومها، لما أقبلت جحافل الذر نزعه هذا الركن، نزع الطعام من مكانه، فلما وصل القوم إلى مكان الطعم ما وجدوا شيئا. جعلت هذه التي وجدته أولا تحوم ولا شيء، تحوم حول المكان لعلها تجد ما وجد شيء. رجعنا إلى بيوتهن فوضع الطعم عند هذه الباقية التي كانت تطلب اللي رأت من أول، لأن الآن سوف تحزن على ما فاتها من هذا وتخاف من زميلاتها أنها كذبت عليهن. وضع الطعم، فلما تأكدته تماما ذهبت إلى أصحابها يلا هلموا، فجاءوا إلى المكان. فلما أقبلت هذه الجحافل من النمل نزعه الرجل، رفعوا من الأرض فجعلنا يبحث. وهذه المسكينة الأولى تتقطع، ما وجدنا شيئا فرجعنا. هذه المرة الثانية فجعلت هذه تبحث تطلب الطعم الذي كانت رأته بالأول فوضعه على الأرض. فلما تأكدت ذهبت إلى قومها يلا هلموا، جاء الطعم. هذه مرة كم؟ الثالثة. لما وصلنا إلى مكان نزعه، فلما لم يجدنا، يقول ابن القيم اجتمعت هذه الذرة على المسكينة الأولى فقطعناها تقطيعا. أجائب، يعني هذا جزاء القتل، فقطعناها تقطيعا. يقول فحكيت ذلك لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال نعم هكذا الكذب ممقوت حتى عند الحشرات.
وأما قوة الاستنباط فحدث عن البحر ولا حرف، ومن نظر في تفسيره لكتاب الله رأى أمرا عجبا في استنباط الفوائد من الآيات، وقد سلك في ذلك مسلكا متميزا حيث يذكر عند كل آية ما دلت عليه من فوائد وأحكام.
في هذه الآية من الفوائد أولا وجوب التذكير في هذا اليوم العظيم الذي ينقسم فيه الناس إلى قسمين، لقوله يوم تبيض وجوه، وهذا على تقدير قولنا إيش؟ اذكر يوم. أما إذا جعلناه متصلا بما قبله فإنه لا يستفاد من هذه الفائدة، ولكن يستفاد منه التذكير بهذا اليوم، يعني أن الله يذكرنا بهذا اليوم.
وقد رزقه الله حفظ الأدلة وكذلك أيضا قدرته على الاستنباط والاستدلال بالآية على عدة أحكام أو بالحديث أو بالأثر أو ما أشبه ذلك، وكذلك أيضا قد رزقه الله فهما وإدراكا وذكاء ومعرفة بما تدل عليه النصوص، وقدرة على الاستنباط للأحكام من كل نص، وهذه من المواهب التي يهبها الله تعالى لمن يشاء من عباده.
ربما يشتد الشيخ أحيانا على بعض السائلين تأديبا لهم لمخالفة للأدب معه.
ومن اختلاف الليل والنهار الاختلاف في الرخاء والشدة، العامة والخاصة. أحيانا تكون الأيام رخاء، عيش طيب أمن، وأحيانا تكون إيش؟ بالعكس، عموما أو خصوصا. الخصوص أدبر نفسك الآن، انظر نفسك. الخصوص أحيانا تكون في بعض الأيام مسرورا منبسطا، وأحيانا بالعكس. وفي ذلك يقول الشاعر فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر. الأخ قم أنت حتى لا تلعب بعينيك تنظر يمينا وشمالا، اقرأ البيت. نعم غلط، كم بيني وبينك؟ رجلا. خلاص اصحى ان تدور عيناك يمينا وشمالا، فالقلب يتبع العين. اجلس.
ايضا الشيخ يعتني بالطالب ويتابعه اثناء الدرس، ولهذا الطالب يضطر الى المتابعه مع الشيخ، والشيخ ينظر الى طلابه يتاكد من متابعتهم. احيانا يعني يوجه للطالب سؤالا ويفاجئه في ذلك، وكنت يعني تعرضت لموقف من هذه المواقف، فكنت عند الشيخ في الحرم قريبا منه فانشغل في ذهني فأوقف أو وجه إلي سؤالا فأردت أن أجيب جالسا فطلب مني أن أقف، يعني كان قد يكون موقف محرجا، لكن ولله الحمد وفقت على وفقت الإجابة على هذا السؤال الذي وجه إلي، لأني يعني أعرف الإجابة من قبل، وإلا كنت يعني منصرفا أثناء حديث الشيخ.
إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا الحديث دليل الإخلاص، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود غير مقبول. وهذا دليل المتابعة، لأن العمل الذي ليس عليه أمر الله ورسوله ليس فيه متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالشرطان هما، نعم، الإخلاص والمتابعة. طيب، ما هو دليل الإخلاص؟ هنا قائما والآية الثانية ومن السنة. تمام. طيب أسره.
وما ترى من شدة في الشيخ أحيانا فلأنه مجترأ عليه، وربما لأجل هذا التأديب يشتد أحيانا.
المفطرات يعني التي يفسد بها الصيام ثمانية أشياء، اذكر لي منها الشيء اثنين. ما حضرت؟ معذور. كم قلت لك أنا؟ كم طلبت؟ طيب ليش تزود؟ لا ليش تزود؟ اسرع، يعتبر جوابه خطأ، خطأ من حيث الصيغة لا من حيث الحكم. صحيح أكل وشرب لكنه زاد، نعم، لكن له وجهة نظر يا جماعة. وجهة نظره أن الله ذكر هذه الثلاثة في سياق واحد، في سياق واحد، فيكون معه الصواب. كأنه يقول لي ليش تقول اثنين ولا ما قلت الثلاثة، لأن الله ذكر في سياق واحد.
من يستمع إلى دروس الشيخ لا يخطئه سماع صوت الساعة وهي تنبه، والشيخ يستخدم الساعة للتنبيه على انتهاء، ينبه نفسه ومن حوله على انتهاء الوقت المخصص لهذا الدرس مثلا، بحيث أن لأن الشيخ رحمه الله كان يجمع كعادة كبار المشايخ يجمع في الدرس الواحد بين أكثر من درس وأكثر من موضوع، حتى يضبط الوقت كان يوقت الساعة لتنبهه على ذلك.
أصدق باستغفارك ستجد الله عز وجل غفور رحيم. ثم قال عز وجل: ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. خلنا نقفل ذا. نعم، الجدل ليس مذموما على كل حال. الجدل الذي في قوله تعالى: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، هذا مذموم وباطل، والجدل الذي يراد به إثبات الحق هذا محمود وواجب. قال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن.
ماذا قال فضيلته عن اقتناء الدش؟
سائل يقول: الشيخ، لقد كثرت الصحون الهوائية أو ما يسمى بالدشوش، وذلك في مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، هل من توجيه لأمثال هؤلاء؟
والله أنا أوجه للذين في المدينة النبوية أو في مكة المعظمة أو في أي بلد من بلاد المسلمين، أوجه النصيحة التي أسأل الله تعالى أن ينفع بها إلى هؤلاء الذين ابتلوا في الدشوش، بأن هذه الدشوش مفسدة للأخلاق وتدمير للعقائد، وتعويض للناس على الشر والفساد. وإذا أردت أن تعرف ذلك فمن أين مصدرها؟ من أولياء المؤمنين ولا أعداء المؤمنين؟ أعداء المؤمنين. وهل تظن أن عدوك يرسل إليك شيئا ينفعك في دينك ودنياك؟ أبدا. ولهذا أرى أن اقتناءها حرام، وأن الإنسان الذي يقتنيها سوف يبوء بإثمها بعد مماته، لأن هذا الرجل هل يدري متى يموت؟ إذا مات من سيستعملها؟ ذريته وأهله، وكل لحظة ينظرون إلى هذا الشيء المحرم فعليه إثمها، لأنه هو السبب. فانظر لعداوة الإنسان لنفسه، نكون شيئا يأثم به بعد موته والعياذ بالله، وسيتمنى أنه لم يفعل ذلك، لكن أنى لهم التناوش من مكان بعيد. فأرى أن من عنده شيء من ذلك أن يكسرها وجوبا، ولا يبيعها أيضا، ولا يبيعها، لأن إذا باعها سيبيعها على من؟ على من استعمل في الحرام، فيكون ذلك داخلا في قول الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه نصيحة، ومن أراد أن يعرف مدى ضررها فلينظر إلى الصبيان كيف تلقوا منها وماذا تلقوا منها. كل شر، كل بلاء. إذا أكرر النصيحة في هذا المسجد المبارك لإخواننا الذين ابتلوا بها، أن يتوبوا إلى الله وأن يكسروها، وليعلموا أنهم إذا فعلوا ذلك لله فسيجدون لذة في قلوبهم من الإيمان بالله عز وجل وطاعته. أسأل الله لنا ولكم الحماية مما يسوء.
اهتمامه بالعقيدة. اهتمامه
بالعقيدة. أيها الشباب، أنتم مقبلون على قيادة المجتمع عموما أو خصوصا؟ عموما يعني قد تكون قضاة، وقد تكون مدراء، أو خصوصا بالنسبة لأهليكم وأولادكم، فلتستعدوا لهذا بالتحصن التام بالعقيدة المبنية على الإخلاص والاتباع. تحصنوا بالعقيدة، اقرأوا ما كتبه العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وتلميذه ابن القيم، والشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وغيرهم، تحصنوا بها، لأنه ربما يأتيكم الزمان الذي تجدون فيه من يجادلكم في عقيدتكم في قعر بيوتكم. الأيام حبلى، لا ندري ماذا تضع. أتقن العقيدة على ما كان عليه السلف الصالح، ثم اعرفوا ما يموه به أهل الباطل، فإن لهم شبهات، فإن الشياطين توحي إلى أوليائها أن يجادلوا أهل الحق بزخرف القول غرورا، فاستعدوا لهذا. بالتحصن بالعقيدة السليمة المبنية على طريق السلف الصالح رضي الله عنه، ثم معرفة شبهات أولئك القوم من أجل أن تتمكنوا من بيان بطلانها، لأنه قد يبهتك صاحب الباطل بشبهته التي يزينها ويزخرفها وليس عندك استعداد لردها لأنك جاهل بها، إذن فلا بد من معرفة شبهات أهل الباطل للرد عليها. وانظروا ردود شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة في الرد على الرافضي، كيف يعرف شيخ الإسلام رحمه الله ما كان عليه الرافضة من الباطل فيرد عليهم الرد المبنية على الأدلة العقلية والنقلية، وكذلك في رده على الفلاسفة في كتاب درء تعارض النقل والعقل وغير ذلك من كتبه. انظر فيها تجد الرجل يعرف من مذاهب هؤلاء ما لا يعرفه كثير منهم.
اهتمامه بأمور المسلمين في كل مكان.
لقد اهتم الشيخ رحمه الله بأمور الجهاد، ومن ذلك جهاد المسلمين في بلاد البوسنة والهرسك، وكان قد خصص من وقته ساعة أو أكثر في كل أسبوع لأمور الجهاد في البوسنة، يتصلون به فيفتيهم وينظر حاجتهم ويسمع أخبارهم ويستبشر بها وينشرها،
كما جاء في الحديث الدعاء بين الأذان والإقامة لا يبرك. والمسلمون كما تعلمون الآن في حروب مع النصارى وفي فتن بينهم، فينبغي لنا أن ندعو لإخواننا المسلمين أن ينصرهم الله تعالى على أعدائهم من الكفار من النصارى واليهود والمشركين والمنافقين والملحدين، وأن ندعو لإخواننا الذين ظهرت بينهم الفتن أن يصلح الله ذات بينهم، فنسأل الله سبحانه وتعالى في مقامنا هذا أن يصلح ذات بين المسلمين وأن يجمع كلمتهم الحق، ونسأله تبارك وتعالى أن ينصر إخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك على أعدائنا وأعداء الله ورسوله من نصارى الصرب المعتدين، إنه على كل شيء قدير. ونسأل الله تعالى أن ينصر إخواننا الشيشان على الشيوعيين الملحدين الذين لم يراعوا فيهم إلا ولا ذمة، وهو على كل شيء قدير. وعليكم يا إخواني بالدعاء في مواطن الإجابة بين الأذان والإقامة، في حال السجود، في آخر الليل، فإن الله تعالى ربما يجيب دعوة من إنسان لا يؤبه له، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله الأبر.
واتصل به بعض المجاهدين من البوسنة مرة سألوه عن حكم قتل الخطأ وماذا يجب على القاتل، واحد من المسلمين قتل أخاه المسلم في الجهاد خطأ، فبعد الإجابة الشيخ لما أجابهم بما يجب من حق الله وحق أهل القتيل قال: أما دية المقتول فعلي وسأرسلها لكم إن شاء الله. وكذلك كان اهتمامه بالجهاد في الشيشان، حتى ذهب بعض طلابه إلى هناك يعلمون ويدرسون ويشرفون على تطبيق الشريعة في بلاد الشيشان.
لا شك أن ما نزل بإخواننا الشيشان مصيبة كبيرة على الإسلام والمسلمين، لأن الدولة جمهورية فتية متجهة إلى تطبيق الإسلام الصحيح في العقيدة والعمل، وقد أغاض ذلك جيرانهم من جمهورية القوقاز، لأن غالب هذه الجمهوريات على مذهب الأشاعرة أو الماتريدية في العقائد، وعلى مذهب الأحناف في الفقه، وكان يغيظهم أن تكون هذه الجمهورية على مذهب السلف في العقيدة وعلى الاجتهاد السليم في الفقه، حتى كانوا يسمونها بالوهابية، وهذا لا شك أنه أغاض الروس ومن ورائها دول الغرب، لأن هذه لو قدر لها النجاح في دعوتها ستقلب دول البلقان كلها على المذهب السليم، وهذا أعظم خطر على الشيوعية الملحدة وعلى النصرانية الكافرة. ولهذا يقال إنه لما سقطت جمهوريات السوفيت قال الغرب الآن أمنا من عدونا الشيوعي، ولكن بقي العدو الأكبر وهو الإسلام، وصاروا يحيكون له المكايد والمكر بكل وسيلة وبكل طريق. فلهذا لم ترفع الدول الغربية رأسا بما فعله الروس في الشيشة.
وكان للشيخ رحمه الله أدوار عالمية تمثلت في عدة جوانب، ومنها إلقاء الدروس الشهرية وغيرها عبر الهاتف لبعض المراكز الإسلامية في أقطار الأرض، واتصاله بالأوضاع المأساوية التي حدثت في بلاد المسلمين.
نعم، السلام ورحمة الله وبركاته. ما في معنى، لكن وش المسجد اللي عندكم؟ الدكتور ناصر أرشيد. طيب الجماعة حاضرين الآن؟
ممكن نقدم قرينا على الموضوع.
نعم،
ممكن نقدم قرينا على الموضوع.
طيب نصبر شوي يعني؟
نعم اي نعم الفكرة بس لحظة.
طيب
يسرنا في هذه الليلة المباركة أن نلتقي مع أحد كبار علمائنا، بل وأحد أئمة المسلمين في هذا العصر، وهو فضيلة الشيخ محمد بن صالح التميمي. وسوف يكون موضوع المحاضرة حفظ اللسان، وكان قد حصل منا شيء من التجاوز حينما جعلنا عنوان المحاضرة خلق المسلم، إلا أن الشيخ أراد التخصيص وجعل عنوان المحاضرة حفظ اللسان. فليتفضل محظورا.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه يسرني في هذه الليلة، ليلة الخميس الثالث من شهر ربيع الثاني عام 1415، أن ألتقي بإخوان لنا في مسجد الدكتور ناصر الرشيد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله لقاء مباركا نافعا، وأن يرزقنا جميعا الهدى والتقى والعفاف والغنى.
ريحانة العلماء،
ريحانة العلماء، حتى القبائل في بواديهم وصلهم علم.
أما بعد، فإنني أشكر الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء في هذه الليلة، ليلة 16 من شهر رمضان المبارك عام 1415، بإخوان لنا من قبائل الأشراف، وأسأل الله أن يجعل في هذا اللقاء خيرا وبركة. فأقول: لا شك أن تلاقي الناس وتعارفهم سبب للإلفة وزوال الهيبة والمحبة، لأن الإنسان قليل بنفسه كثير بإخوانه. ولا شك أن في النفوس أشياء تحتاج إلى بيان وإيضاح، وبالاجتماع والكلمات تتبين هذه الأشياء ويتميز الضار من النافع. ثم إني أشكر الذي كان سببا لهذا الحضور، لأن من لا يشكر الناس لا أشكر الله عز وجل. أقول أيها الإخوة، إن لآل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمته حقا، وهي المودة في القربة، كما قال الله تعالى:
قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فلآل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحق ما ليس لغيرهم ممن ليسوا من آله، وأقصد بذلك المؤمنين منهم، كما يوجد الآن والحمد لله في هذه القبائل، فإنهم مسلمون قائمون بأمر الله ما استطاعوا فيما نظن ذلك، ونسأل الله أن يحقق هذا.
مزاحه ومرحه مع طلابه.
وكان الشيخ رحمه الله ذا فكاهة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا، ولا يكاد يخلو درس للشيخ من الدروس العامة من مثل هذه المفاكهة والممازحة.
لكن هل المزح ممدوح مطلقا أو مذموم مطلقا؟ نقول في ذلك تفصيل. إذا كثر فهو مذموم من حيث كونه خلقا سيئا، كثير المزاح لا قيمة له ويضجع الناس ويسقط من أعينهم، وإن قل نظرنا إن خوطب به من يكره ذلك ويتأذى به نعم فإنه منهي عنه، لأن إيذاء المؤمن حرام. وبقي عندنا قسم ثالث، ألا يكون كثيرا وألا يتأذى به من خوطب به، ولكن يقوله الإنسان من أجل أن يذهب الهيبة من قلوب الحاضرين ويدخل السرور عليهم، لأن الإنسان إذا كان يمزح يعني زالت الهيبة الشديدة التي تحول بينه وبين الناس وصار الناس يحبونه.
قلنا أن إذا كان السائل لحسن الخصم والذي يريد أن يستفيد فلا بأس به، فهل للإنسان أن يطلب من شيخه الدليل؟
لا بأس، يعني في جانب التعلم لا بأس، يعني طالب العلم ينبغي له أن يعرف الدليل حتى يكون على بصيرة. لكن رجل عامي، أنا أذكر أحد مشايخنا رحمه الله قال منتقد لشخص، يقول عامي أفتيته، عامي ما يعرف شيء نبأ، يقول لما أفتيته وهو رجل من كبار علماء قال وش الدليل وش الدليل؟ يقول الرجل هذا الشيخ رجل عامي ما يعرف كوعه من كسوعه، يقول وش الدليل؟ وهذا قد يكون العالم المفتي ما يستحضر الدليل لك الوقت، لكن تقرن في ذهنه أن الحكم كذا وكذا. ولهذا سنسأل الأخ النجاري، هل تعرف كوعك من كسوعك؟ نعم نسيت. نعم ما تعرف أين يكون الكوع وأين يكون الكسوع؟ الكوع في الرأس كلها في اليد، في الأصابع. طيب أين الكوع؟ في الخنصر أو في اللفام أو في البنصر أو في الوسطى أو في السبابة؟ هذا مشكلة. سليم يعرف الكوع من الكسوع؟ وين؟ اذكره بالاسم لان اكثر الاخوه ما اشوف. ها هذا الكوع والكرسوع العكاد يعني؟ لا هذا ما هو اسمه. عبيد الله يعني هو مفصل الكف من الذراع، في ثلاث، في مفصل الكف من الذراع ثلاث اشياء، كوع وكسوع ورص. نعم طيب الكوع مالي الإبهام هذا، والكسوع مالي الخنصر، وما بينهما الرص. تمام.
يقول أحد الإخوة مبينا تلك الشخصية اللطيفة عن هذا الشيخ الوقور عليه رحمة الله، يقول كنت في حلقة من حلق العلم عند الشيخ ابن عثيمين وكنت ألبس العقال وكنت الوحيد الذي يلبسه في تلك الحلقة، فكان الشيخ يناديني ويقول ماذا تقول يا أبا عقال وماذا عندك يا أبا عقال، فظننت أن للشيخ رأيا في العقال وأن في لبسه محذور شرعي، فقلت له هل لبس العقال حرام؟ فماذا كان من جواب الشيخ؟ هل عنفه ووصمه بقلة الأدب وسوء الأدب مع شيخه؟ لا، وإنما خاطبه بأسلوب لطيف فقال له: ناولني عقالك. فيقول هذا الأخ: فأعطيته إياه، أعطاه العقال ولم أدري ماذا يريد أن يصنع به الشيخ، فما كان منه إلا أن وضعه فوق غترته ثم ابتسم وقال: من قال لك إن لبس العقال حرام؟ فقل له: إني رأيت محمد بن عثيمين يلبسه.
مرضه.
لعل البعض قد لاحظ أن الشيخ أثناء فترة المرض كان يرفع صوته، صوت مرتفع، فكأنه يتجلد ويظهر للناس أنه بخير.
السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الله
جزاك الله خير.
شيخ بالخير.
بشيل الميكروفون.
الله خير يا أخوي. شيخ بالخير. الله يعافيك. آمين آمين.
جزاك الله خير.
لا ياكم الله. ياكم الله.
ولذلك لما حصل للشيخ تعب إضافي في صبيحة اليوم 29 من رمضان وهو بمكة في الصباح، قرر الأطباء نقله من الحرم إلى مستشفى جدة، وبالفعل تم نقله إلى هناك وأدخل العناية المركزة وجلس قرابة 5 ساعات. وعندما جاء العصر تحسنت حالته شيئا ما، فأصر رحمه الله أن يرجع إلى مكة رغم محاولات الأطباء ثني عن ذلك، فقال: لا تحرمون هذا الأجر، فهذه آخر ليلة في رمضان. وبالفعل رجع الشيخ إلى مكة ومعه الأطباء المرافقون، وأجلس في غرفته داخل الحرم، وأول ما دخل الغرفة طلب أن يتوضأ وصلى المغرب والعشاء، وبعدما انتهى من الصلاة طلب أن يعدل الدرس، ثم ألقى الدرس في آخر ليلة وقال: بما أن هذه الليلة متممة للثلاثين من رمضان فهذا آخر درس لهذا العام. فكان آخر درس له رحمه
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذه الليلة هي الليلة الموفية للثلاثين من شهر رمضان المبارك عام 2021، والله أعلم أنه يكون هو آخر اللقاء في هذا الشهر المبارك في المسجد الحرام.
ويا قاصدا للبيت الحرام، إياك أن تتجه في رمضان إلى كرسيه، فإنك لن تجد الشيخ، فإنك لن تجد الشيخ، فإنك لن تجد الشيخ.
وفاته ومشهد جنازته.
وكانت حالة الشيخ مستقرة صحيا يوم الأربعاء يوم وفاته حتى الساعة الواحدة ظهرا، وقد كان مستلقيا مفتوح العينين، وقد بدا عليه التعب الشديد وبدا العرق يخرج منه، وكان يشعر بشيء، ولوحظ انه كان يكرر ذكر الله، وتبين ذلك في حركة اصبعه وشفتيه، وقد كان القلب وجميع اجهزته طبيعية، وكذلك التنفس، وكان الاكسجين موضوع في فم الشيخ الى اعلى درجاته، ومع ذلك كان مع الشيخ هبوط في الأكسجين حتى استدعي الأطباء فحضروا جميعا إلى غرفة الشيخ، فقالوا حسب خبرتهم: هذه بداية خروج الروح. فبدأ الموجودون بالغرفة يذكرون الله ويقرؤون عليه سورة ياسين، وبعدها شاهدوا رعشة خفيفة جدا لدى الشيخ، فخرجت روحه رحمة الله عليه، وتوقفت جميع الأجهزة، وتوفي شيخنا رحمة الله عليه.
عظم الله أجركم يا أمة الإسلام، وأحسن الله عزاءكم يا أمة القرآن، في فقيد الأمة وفقيهها علم الدين محمد بن عثيمين. ومات الشيخ بعد أن قضى حياته وأثنى عمره في العلم والتعليم. مات ابن عثيمين بعد أن جاهد في الله حق جهاده، نحسبه كذلك والله حسيبه، ولا نزكي على الله أحدا. مات ابن عثيمين بعد أن ضرب لنا أروع الأمثلة في العلم والتواضع والزهد والورع واقتفاء خطى الصالحين. مات ابن عثيمين بعد أن ملأ الدنيا علما وفقها وأشرطة وكتبا. مات رحمه الله بعد أن دعا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. يقول رحمه الله: وينبغي للإنسان أن يتذكر حاله ونهايته في هذه الدنيا، وليست هذه نهاية النهاية، بل وراءها غاية أعظم منها وهي الآخرة. فينبغي للإنسان أن يتذكر دائما الموت، لا على أساس الفراق للأحباب والمألوف، لأن هذه نظرة قاصرة، ولكن على أساس فراق العمل والحرث للآخرة.
فينبغي الإنسان أن يتذكر دائما الموت، ولكن يتذكر الموت لا على أساس الفراق للأحباب، لأن هذه نظرة قاصرة، ولكن على أساس فراق العمل والحرث.
وحينما توفي رحمه الله رأينا الأثر العظيم الذي تركه الشيخ محمد في قلوب المسلمين، والحزن الذي بدأ على وجوههم، وهو رحمه الله وإن دفن جسده إلا أنه لا يزال معنا بعلمه ودعوته وجهاده. ودعنا رحمه الله تعالى بجسمه، لكن ما ودعنا علومه وفتاواه وفقهه.
تعلمون أن الميت إذا مات انقطع عمله، إذا مات الميت انقطع عمله، ولذلك يجب علينا أن نبادر الوقت قبل أن يأتينا الموت وأن نعمل. انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح. كمل يا رجل، يدعو له.
لقد ذهب الشيخ رحمه الله إلى ربه، وبقيت هذه التركة العظيمة من العلوم التي خلفها، وكتب الله لفتاواه القبول ولعلمه الانتشار في مشارق الأرض ومغاربها. وإذا كان قد قيل سابقا عالم المدينة ملأ الدنيا علما، فإن عالم عنيزة في هذا الوقت مات وقد ملأ الدنيا علما.
وأما طلاب الشيخ فإنهم الآن بالمئات، خلاف الذين يتلقون العلم عن طريق أشرطته، فأولئك أعدادهم كبيرة. نسأل المولى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، إنه جواد كريم.
لقاءاتنا هذه ولله الحمد فيها بركة، يستفيد منها الحاضرون، ويستفيد منها المستمعون، ويستفيد منها السامعون، بما من الله به علينا في هذا الزمن من تسهيل الأشرطة المنتشرة بين الناس. يكون الإنسان قائدا لسيارته وهو يستمع إلى الشيخ يحدثه بدون تعب وبدون ملل، ويكون الإنسان مضطجعا في فراشه وهو يستمع إلى العلم. كل هذا بما من الله به علينا من هذه الأشرطة، ولذلك نرى ولله الحمد آثار هذه الأشرطة في البيوت، في الصغار والكبار والنساء والرجال، وهذا لا شك أنه من الخير والبركة.
ماتوا وغيب في التراب شخوصهم، فالنشر مسك والعظام رميم. ألا ليت شعري لو رأيت تلك الحشود وتلك الجموع التي توافدت على بيت الله الحرام لشهود صلاة الجنازة على فقيد الأمة وفقيد الفقه والدعوة.
الصلاة على الأموات يرحمكم الله.
كيف يصلى على الجنازة؟ يصلى عليها على حسب ما جاءت به الشريعة. إذا قدمت الجنازة إلى الإمام، فإن كان الميت ذكرا وقف عند رأسه، وإن كانت أنثى فعند وسطها، هكذا جاءت السنة. وأين يكون رأس الميت؟ عن يمين الإمام أو عن يساره؟ عن يمينه وعن يساره سواء. وما يظنه كثير من العامة أنه لا بد أن يكون الميت حال الصلاة عليه يكون رأسه عن يمين الإمام، فلا أعلم لهذا أصلا. فسواء كان رأس الميت على يسار الإمام أو على يمينه
المهم أن يكون الميت بين يدي المصلي. وكيف يصلى عليه؟ نقول كبر عليه التكبيرة الأولى ويرفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى شأمة أذنيه أو إلى فروع أذنيه، ويقرأ بعدها سورة الفاتحة، فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الفاتحة كاملة. وإن قرأ معها سورة قصيرة أحيانا فلا بأس، لا سيما إذا أكمل المأموم قراءتها والإمام لم يكبر التكبيرة الثانية، فإنه يقرأ بعدها سورة ولا حرج، ثم يكبر الثانية تكبير الثانية، يقول الله أكبر ويرفع يديه كرفعه عند تكبيرة الإحرام، ويصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأفضل صيغة يصلى بها على الرسول صلى الله عليه وسلم ما علمه أمته. فاتله علينا أيها الصغير أصغر ما أشاهد. يلا اقرأ اللهم صل على محمد. أحسن بارك الله فيك. يقرأ بعد التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يكبر الثالثة فيدعو. والأولى أن يبدأ بالدعاء العام، يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ثم يدعو دعاء خاصا للميت، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله وأغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وافسح له في قبره ونور له فيه، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. ثم يكبر الرابعة ويقف قليلا ثم يسلم. وقال بعض العلماء يدعو، لأنه ثبت ذلك في صحيح مسلم، يدعو دعاء ولو للميت من باب التوكيد، ثم يسلم تسليمة واحدة.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
لأن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف.
كم شهده المسجد الحرام طائفا ومصليا ومدرسا ومرشدا ومحدثا وواعظا.
واليوم يشهد الشيخ محمولا خارجا منه إلى الأبد.
ألا ليت شعري كيف لو رأيت تلك الجموع التي حضرت من كل مكان لتشهد الصلاة على الشيخ وتتبع مشهد جنازته إلى المقبرة، وإنما ذلك وفاء منهم لهذا الشيخ الذي طالما كان يعلمهم ويبصرهم بأمور دينه.
الجنازة بالفتح اسم للميت، والجنازة بالكسر اسم للنعش الذي عليه الميت. ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة الأول والثاني وحديث أم عطية. وليعلم أن تشييع الجنائز من حقوق المسلمين على إخوانهم، أن يشيعوا جنائزهم وأن يخرجوا مع الجنازة. قال العلماء وإذا خرج مع الجنازة فينبغي أن يكون متخشعا متفكرا في مآله، وأنه كما هو الآن يتبع جنازة هذا الرجل، فسوف يأتي اليوم الذي يتبع الناس فيه جنازته، فكما حمل هذا هو أيضا سيحمل، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. فأن فكر في أمرك وأنه مهما طالت بك الدنيا فسوف تحمل كما حمل هذا وتشيع كما شيع هذا.
فإذا زار الإنسان القبور فليزرها متعظا لا عاطفة. يعني بعض الناس يزور القبر قبر أبيه قبر أمه عاطفة وحنان محبة، وهذا وإن كان من طبيعة البشر لكن الأولى أن تزورها للعلة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي تذكر الآخرة، تذكر الموت. هؤلاء الذين في القبور الآن هم كانوا بالأمس مثلك على ظهر الأرض، والآن أصبحوا في بطونها مرتهنين بأعمالهم لا يملكون زيادة حسنة ولا إزالة سيئة. فتذكر. وهل بينك وبين هذه الحال، هل بينك وبينها مدى معلوم؟ أسألكم، هل بينك وبين أن تكون في القبر مدى معلوم؟ لا، لأنك لا تدري متى يفجأك الموت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يأتيني داعي الله فأجيب. الإنسان لا يدري متى يموت. فإذا تذكر يا أخي، تذكر. أليس من الناس من خرج لعمل حاملا حقيبته ورجع محمولا ميتا؟ أليس كذلك؟ طيب، إذن نقول تذكر الموت، تذكر الآخرة، فهذا هو المطلوب من زيارة القبور. طيب، لو قال قائل: هل للدعاء عند القبور مزية على الدعاء في غير ذلك المكان؟ فالجواب: لا. ومن قصد القبور ليدعو الله عندها فقد ابتدع وأخطأ، لأن أقرب مكان يجاب فيه الدعاء هو المساجد، بيوت الله، أما القبور فلا. فإذا كان هذا هو حال القلب عند الزيارة، التذكر، فماذا يقول باللسان؟ يقول ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقيمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، وينصرف. وأما ما يوجد الآن من كتيبات تقال عند زيارة البقيع فكلها بدعة إلا ما وافق السنة، ولا ينبغي أن يتعب الإنسان نفسه بشيء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقصد التعبد به لله، لأنه إذا فعل ذلك فإنه لا يزداد من الله إلا بعدا.
ودفن الشيخ رحمه الله.
ودفن الشيخ رحمه الله. ودفن الشيخ رحمه الله.
واعلم أنه إذا دفن الميت وتولى عنه أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعاله أتاه ملكان يسألانه عن ثلاثة أصول، يقولان: من ربك؟ ما دينك؟ من نبي؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء.
نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فيقول المؤمن: ربي الله، وديني الإسلام، ونبي محمد. فينادي مناد من السماء أن صدق عبده، ثم يفتح له في قبره ويفتح له باب إلى الجنة، ويأتيه من روحها ونعيمها، ويكون وجوده في القبر أسر عليه من بقائه في الدنيا.
لأنه ينتقل إلى دار أحسن بكثير من مما انتقل عنه من دار الدنيا التي كلها نكد وتنغيص، وإذا سر الإنسان فيها يوم من الأيام ساءه أيام، كما قال الشاعر: من سره زمل ساءته أزمان.
ودفن الشيخ رحمه الله. ودفن الشيخ رحمه الله.
والشيخ رحمه الله كان في حياته لا يرى بالجلوس للعزاء، وكان ينفذ ما يراه صوابا، فلما مات أبوه ولما ماتت أمه لم يفتح بيته للعزاء، تلقى العزاء في المسجد في الطريق، وهكذا فعل أولاده من بعده رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
قال: ويسن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين جاء نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. وظاهر كلام المؤلف أن صنع الطعام لأهل الميت سنة مطلقة، ولكن السنة تدل على أنه ليس بسنة مطلقة، وإنما هو سنة لمن انشغلوا عن إصلاح الطعام بما أصابهم من المصيبة، لقوله فقد أتاهم ما يشغلهم. وأنتم تعرفون الإنسان إذا أصيب بمصيبة أصابته تماما انقلق ذهنه وفكره ولم يصلح شيئا، فلهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فقد أتاهم ما يشغله. طيب، فظاهر السنة أو ظاهر التعليل أنه إذا لم يأتهم ما يشغلهم فلا يسن أن يصلح لهم. والآن ولله الحمد الأطعمة متوفرة، والذي لا يستطيع إصلاحه في بيته يأتي به من المطاعم، فالمسألة متيسرة جدا. ومع ذلك غالى الناس في هذه المسألة غلوا عظيما، لا سيما في أطراف البلاد، حتى إنهم إذا مات الميت يرسلون الهدايا من الخرفان الكثيرة لأهل الميت، ثم إن أهل الميت يذبحونها للناس ويدعون الناس إليها، فتجد البيت الذي أصيب أهله كأنه بيت عرس، هذا يدخل ويأكل وهذا يخرج، وفي الليل يضيئون اللمبات الكثيرة ويضعون الكراسي المتعددة، وتجد الناس كأنهم في محفل عرس. وأنا شاهدت هذا في بنفسي، وهذا لا شك أنه من البدع المنكرة. هل نحن مأمورون عند المصائب أن نأتي بالمسليات الحسية التي تختم على القلب حتى ننسى المصيبة نسيان البهائم؟ لا، نحن مأمورون بأن نتسلى بما أرشدنا الله إليه: إنا لله وإنا إليه راجعون، لا بأن يأتي الناس من يمين وشمال ليجتمعوا إلينا ويؤنسون تأنيسا ظاهريا. إذا لم تكن المصيبة إذا لم تكن منسية بما أمر الله به ورسوله فإنها لا خير فيه.
وإلى اللقاء غدا
في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
وإن شاء الله تعالى موعدنا الجنة إن شاء الله ننظر فيها بإذن الله تعالى.
جمعنا الله وإياك يا شيخنا في جناته جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
إن هذا الإصدار كالسماء المليئة بالنجوم، يهتدي به طلاب العلم ويستعين به العلماء ليوضحوا للناس طرق السلامة، لكي لا يتيهوا في فياف الضلال، ولكي يستقيموا على الصراط المستقيم. وأخيرا، لا تنسوا أن تدعوا لذلك النجم الذي أفل وبقي ضوءه. وقبل الختام،
إخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة يرفعون أجمل عبارة وألطف إشارة ممزوجة بباقة شكر وعرفان إلى من قام بالإعداد والإشراف على هذا الإصدار، ونخص بالذكر الأخ فيصل الصاعدي أبا عبد الله. أبا عبد الله، نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناته، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة بالتعاون مع تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية، هاتف رقم 54-34-267. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.